بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة التوكل، عن منزلة التوكل، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله، قال: فصل. وحقيقة الأمر أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها، وكل أشار إلى واحد من هذه الأمور أو اثنين أو أكثر. يعني مر بنا في الدرس الماضي تعريفات عديدة للتوكل، فنقل المؤلف رحمه الله تعريفات عدد من أهل العلم ومن الزهاد والعباد والصالحين في تعريف التوكل على الله تعالى. فقال يعني هذه التعريفات العديدة التي مرت بنا نجد أن كل واحد منها أشار إلى أمر أو أمرين أو أكثر، وحقيقة التوكل هي جامعة لكل ما ذكر. يعني كأن الخلافة في العبارات المأثورة عن السلف في تعريف التوكل هو من باب اختلاف التنوع، يعني كل منهم أشار إلى بعض معاني التوكل، والتوكل اسم يجمع ذلك كله. فهنا يلخصه يقول: فأول ذلك معرفة بالرب وصفاته. يعني أول شيء يدخل في التوكل على الله تعالى هو المعرفة بالله تعالى وبصفات الله تعالى. قال: معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته. قيومية يعني أن الله تعالى قائم على كل شيء، يعني هو مدبر أمور العباد وقائم بكل شيء سبحانه وتعالى، قائم بنفسه مقيم لغيره. يعني هو اسم القيوم فيه يعني غنى الله سبحانه وتعالى، أنه قائم بنفسه عز وجل ليس محتاجا إلى أحد، وأنه مقيم لغير كل شيء، يقوم بالله تعالى، يعني هو مدبر أمر كل ما سواه سبحانه. قال: وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. التوكل هو اعتماد على الله تعالى وثقة في الله تعالى وتفويض الأمور إلى الله تعالى. فقال: كيف يتصور أن الإنسان يعتمد على الله ويفوض الأمر إليه ويثق في كفايته وهو لا يعرف الله تعالى أو لا يعرف صفاته سبحانه وتعالى؟ قال شيخنا رضي الله عنه، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف. الفلاسفة يعني يقولون أن الطبيعة هي خالق الكون وهي موجد الكون، وهي هذه الطبيعة لا لها علم ولا لها قدرة ولا لها كفاية ولا لها، كيف يتوكل على الله وهو يعني عنده شك في وجود الله سبحانه؟ ولا من القدرية النفاة، ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لم يشأ، يكون في ملكه ما لم يشأ. احنا مر بنا أن القدرية نوعان، يعني قدرية الذين ينفون القدر، ينفون القدر، ف يعني الإيمان بالقدر هو أربع مراتب، نؤمن أن مرتبة اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، أن كل شيء في هذا الكون يعني يعلمه الله تعالى، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وأنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بمشيئته، وأن كل شيء في هذا الكون هو من خلق الله تعالى وإيجاده، الصحة والمرض والغنى والفقر وكل شيء، والطاعة والمعصية كلها من إيجاد الله ومن خلق الله تعالى، والله خلقكم وما تعملون. فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه المراتب. فالقدرية النفاه يعني الذين ينفون القدر، وهم على درجتين، يعني درجة الغلاة الذين ينفون المراتب كلها، يقولون لا يعلم الأشياء قبل حدوثها ولم يكتب مثلا المصائب ولا الكفر ولا، وأنه لم يشأ ذلك وأنه لم يخلقه، العبد يخلق فعل نفسه إلى آخره. ومنهم قدرية يثبتون العلم والكتابة وينكرون المشيئة والخلق. فقال قدرية النفاه الذين ينفون القدر، ويستعمل مرات مصطلح قدرية النفاه لأنه القسم الآخر يسمون اللي هم الجبرية يسمون القدرية المجبرة اللي هم الجبرية، يعني هم نوع من القدرية. يعني مرات كلمة القدرية تأتي بمعنى كل من ضل في باب القدر، سواء من جهة نفي القدر أو من جهة القول بالجبر. الجبر اللي هو بمعنى رفع اللوم عن العصاة، وأن الإنسان نفي المشيئة للإنسان. يعني القدرية النفاة نفوا المشيئة عن الله، والقدرية المجبرة نفوا المشيئة عن العبد. لكن الله تعالى أثبت مشيئة للعبد تابعة لمشيئته، قال وما تشاءون، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا أطلق القدرية يراد النفاة، لكن مرات يعني يوضح الأمر حتى لا يحسب يعني أنه يقصد النوع الآخر. فقال لا يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لم يشأ. كيف يتصور التوكل على الله من شخص يعني لا يؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، ولا يؤمن أنه ما شاء الله كان، فكيف يعتمد على الله تعالى؟ وقد يشاء الله تعالى شيئا ويحصل خلافه، أو يحصل في الكون أشياء من غير خلق الله ومن غير إيجاده ومن غير مشيئته فهذا لابد أنه من أثر هذه العقيدة الباطلة أنه لا يصح توكله على الله تعالى. بخصوص الفلاسفة يعني جاء عن الإمام ابن القيم قال يعني ما خلاصته يعني أنه الأسباب هي من إيه؟ من خلق الله تعالى، وأنه يملك تعطيلها عن مقتضياتها وآثارها. فخلاصة كلامه يعني أن الفلاسفة يرون حتمية السبب، السبب لابد أن يقع نتيجته، لكن المؤمن يعلم أن الأسباب لا يعني لا تؤدي ثمرتها ولا نتيجتها إلا بمشيئة الله وبتقدير الله تعالى. طيب ثم قال ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفاة لصفات الرب. الجهمية اتباع جهم بن الصفوان، هؤلاء ينفون الصفات عن الله تعالى، لا يثبتون الله تعالى الصفة، لا يؤمنون أن الله عليم ولا أنه قدير ولا أنه حكيم ولا أنه له حكمة ولا علم ولا قدرة ولا. فالذي لا يؤمن بأن الله تعالى له علم وله حكمة وله قدرة وله، كيف يتوكل على الله تعالى؟ ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات، يعني ممن أثبت الصفات لله سبحانه وتعالى. قال فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم. الذين لا يؤمنون أن الله تعالى يعلم كل شيء، بعض نفاة الصفات يقولون إن الله تعالى علمه بالكون علم إجمالي لكن لا يعلم الجزئيات، يعني علم إجمالي بما يكون في الكون ليس علما بالجزئيات والتفاصيل. فالذي لا يعتقد أن الله تعالى يعلم كل شيء، أو من يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم، ولا هو فاعل باختياره، ولا له إرادة ومشيئة، ولا يقوم به صفة، فهذه كلها معتقدات الجهمية والمعتزلة ونفاة الصفات. فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصح وأقوى. واضح هذا المعنى. إذن أول درجة في التوكل على الله تعالى هو معرفة الرب سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته والإيمان بها. قال الدرجة الثانية إثبات الأسباب والمسببات. الدرجة الثانية في التوكل إثبات الأسباب والمسببات، فإن من نفاها فتوكله مدخول، وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل وأن نفيها تمام التوكل. يقول يعني في بدوات الرأي، يعني أول ما يبدو للناظر في الأمر قد يتصور يعني أنه من كمال التوكل نفي الأسباب، فكل شيء يعني بيد الله تعالى من غير سبب، لكن حقيقة الأمر أن التوكل على الله تعالى لا يتم ولا يكون إلا بإثبات الأسباب، أن الله تعالى جعل أسبابا تؤدي مقتضياتها بمشيئة الله تعالى، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء أسبابا تؤدي إليه كما سيذكر الأمثلة على ذلك. والأسباب يعني منها الأسباب الشرعية والأسباب المادية، ف يعني هذه أسباب وهذه أسباب أيضا. فمثلا يعني كما سيأتي يعني بذر الحبوب سبب يعني في نباتها، ومثلا الأكل سبب لحصول الشبع، والشرب سبب لحصول الري وهكذا إلى آخره، والنار سبب في الإحراق، والماء سبب في الإغراق إلى آخر ذلك. فالله سبحانه وتعالى جعل أسبابا سواء في الأمور المادية أو في الأسباب الشرعية. فهنا يعني التوكل على الله تعالى هو نفسه سبب من الأسباب. قال فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البت، لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه. قل هو التوكل نفسه سبب، فكيف الذي ينفي الأسباب ويقول لا سبب كيف يتوكل على الله تعالى؟ لأنه لو نفى الأسباب فمعناها أنه سواء توكل أو ما توكل هو كل شيء الذي أراده الله سيكون، فما الذي يدعوه إلى أن يتوكل على الله لو هو يعني ينفي الأسباب ولا يعتقد يعني أن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، وأنه لا بد أن يتوكل على الله لأن هذا سبب حتى يحصل له النتيجة التي هي يعني ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حتى يكفيه الله يحتاج أن يتوكل على الله، هذا سبب في التوكل نفسه سبب. إذا كان هو ينفي الأسباب فمعناها أنه لن يتوكل على الله تعالى، لأن التوكل هو نفسه السبب، فيقول ما شاء الله كان سواء توكل ولا ما توكل هو الذي أراده الله سيكون. فهو كالدعاء، الدعاء نفسه هذا سبب شرعي الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به. قال فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله سببا ولا جعل دعاءه سببا لنيل شيء، يعني الذين ينفون الأسباب ينفون أن يكون التوكل سببا وينفون أن يكون الدعاء سببا، فإن المتوكل فيه المدعو بحصوله، وأنت تتوكل على الله في تحصيل أمر من الأمور حتى يحصل لك هذا الأمر، أو تدعو الله بشيء حتى يحصل لك هذا الشيء. فالشيء المتوكل فيه المدعو بحصوله إن كان قدر حصل، توكل أو لم يتوكل، دعا أو لم يدعو، وإذا لم يقدر لم يحصل، توكل أيضا أو ترك التوكل. يعني إذن الذين لا يعتقدون بالأسباب وأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا وينكرون الأسباب، فبالتالي هذا ضعف في توكلهم، لأنهم أصلا كيف يتوكلون؟ هم لا يؤمنون أن التوكل سبب لحصول المقصود. قال وصرح هؤلاء أن التوكل والدعاء عبودية محضة لا فائدة لهما إلا ذلك، ولو ترك العبد التوكل والدعاء لما فاته شيء مما قدر له. قال يعني هؤلاء يقولون التوكل والدعاء عبودية محضة لا فائدة لهما إلا ذلك، مش أنه إذا توكل على الله سيحصل له كذا وكذا من الثمرات والأثمار، يقولون هو الشيء اللي قدره الله سيحصل سواء توكل ولا ما توكل، دعا ولا ما دعا، فهو سيتوكل أو يدعو لأن الله أمره بذلك يعني كعبادة لله، ليس لأنه يحصل منها نتيجة. وهذا الكلام يعني نفي الأسباب هو من مذهب الجبرية والأشاعرة، فيهم جبر، يعني الأشاعرة فرقة يعني من الجبرية، يعني هم يعني يعتقدون أن علاقة السبب بالنتيجة، يعني ليس أن السبب يؤدي إلى النتيجة، ولكن هو فقط زي مجرد يعني توقيت لحصول يعني ما أراده الله تعالى، يعني أن الله تعالى يعني يخلق الإحراق عند وجود النار، مش أن النار هي يعني سبب في الإحراق، يعني سواء كان النار موجودة ولا غير موجودة، هو يعني هو هذا سيحصل الإحراق، بس هو الله تعالى يعني عند وجود النار فالله تعالى يوجد الإحراق من غير أن تكون النار هي سببا في الإحراق، أو مثلا الله تعالى يخلق الشبع، يعني عندما يأكل الإنسان فيحصل الشبع، ليس أن الأكل هو سبب في حصول الشبع، يعني هو بس مجرد إيه أنه عند الأكل يعني توافق أن هذا هو يعني الوقت الذي يخلق الله فيه الشبع، بس الأكل ما لوش أي تأثير في الشبع، ولا هو سبب فيه، ولا هو كذا إلى آخره. لكن مذهب السلف يعني أن الله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء بأسباب، فالله تعالى يعني جعل الأكل سببا في حصول الشبع، وأن الله تعالى يعني يخلق الشبع بالأكل، يعني مش أنه عند الأكل ولكن به، يعني فهم الأشاعرة ينكرون باء السببية، وينكرون يعني لام التعليل وباء السببية وكذا، ينكرون ذلك، يعني يقولون ليس هناك يعني سبب أو علة في حصول الشيء، يسمون العلة أو السبب، يقولون هي غرض، والله تعالى منزه عن الأغرض، يقولون نفي الغرض عن الله، الله تعالى لا يخلق شيئا لشيء أو لا يفعل شيئا لشيء، يعني هو بس مجرد مشيئة محضة من غير يعني أن يكون هناك علة أو سبب أو كذا. نعم الشيخ، عندك سؤال؟
نعم، لفظ الجهمية إذا أطلقها
الجهمية اللي هم أتباع الجهم بن الصفوان، اللي هم نفات الصفات، يعني
إذا أطلقها هل يقصد المعطلة فقط؟
هو هنا لما كان بيتكلم حسب يعني السياق، إذا كان السياق في الكلام عن الصفات فالجهمية اللي هم الذين نفوا الصفات عن الله تعالى. طيب، يقول ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان عديم الفائدة إذ هو مضمون الحصول. يقول بعض الجبرية يعني من إيه من نفات الأسباب، قالوا إن الدعاء بعدم المؤاخذة عن الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال هذا الدعاء لا فائدة منه، ما هو أصلا الله تعالى لا يؤاخذ أحدا على الخطأ والنسيان، سواء دعا ولا ما دعا، هو الله تعالى لا يعاقب أحدا على ما أخطأ فيه أو نسيه، فيقول هذا الدعاء عديم الفائدة، لا فائدة، تعالى الله عن ذلك. يقول إذ هو مضمون الحصول، يعني سواء دعا ولا ما دعا هو لن يؤاخذ على الخطأ. قال ورأيت بعض متعمقي هؤلاء، التعمق له التكلف والتنطع والغلو في الدين، فقال رأيت بعض متعمقي هؤلاء، بعض الغلاة يعني المتكلفين يعني في هذا الباب، في كتاب له لا يجوز الدعاء بهذا، يعني وصل الأمر إلى أن بعض الجبرية قال لا يجوز الدعاء بقولك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. قال وإنما يجوزه تلاوة لا دعاء، قل بس ممكن تتلوه يعني تلاوة آية لكن لا تدعو به. قال لأن الدعاء به يتضمن الشك في وقوعه، لأن الداعي بين الخوف والرجاء والشك في وقوع ذلك، والشك في وقوع ذلك شك في خبر الله. فقال لو الواحد قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فمعناها أنه يعني كأنه عنده احتمال أن يؤاخذ على الخطأ والنسيان فيكون تكذيبا لخبر الله، فإذا لا يدعو بها، فحرم دعاء يعني هو من خير الدعاء من أدعية القرآن الكريم. قال فانظر إلى ما قاد إنكار الأسباب من العظائم وتحريم الدعاء بما أثنى الله على عباده وأوليائه بالدعاء به وبطلبه، ولم يزل المسلمون من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى الآن يدعون به في مقامات الدعاء، وهو من أفضل الدعوات. قال وجواب هذا الوهم الباطل أن يقال بقي قسم ثالث غير ما ذكرتم من القسمين لم تذكروه، وهو الواقع. يعني هم ذكروا قسمين، قال لك يعني إما يعني الإنسان إذا دعا مثلا بحصول شيء، يدعو بحصول رزق أو بحصول شفاء أو يتوكل على الله من أجل حصول شفاء أو من حصول رزق أو كذا. فهم يقولون هناك قسمين، إما أن الله قدر أنه سيشفى يبقى إذن سواء دعا ولا ما دعا سيشفى، وإما أن الله قدر أنه لن يشفى يبقى سواء دعا أو لم يدعو لن يشفى. فهم جعلوا الأمر إيه كأنه محصور في قسمين، إما أن الله قدر أن يشفى يبقى إذن لا فائدة في الدعاء سواء دعا ولا ما دعا سيشفى، إذا قدر الله أنه لن يشفى يبقى سواء دعا اللهم اشفني أو ما قالش اللهم اشفني هو سيشفى، إذا قدر سيشفى سيشفى سواء دعا أو لم يدعو، وإذا لم يقدر لن يشفى سواء دعا ولا ما دعا. هذا كلامهم. فالإمام ابن القيم رحمه الله يرد على هذا يقول هناك قسم ثالث غير القسمين هذين لم تذكروه وهو الواقع. القسم الثالث لم تذكروه، والقسم الثالث هذا هو الواقع وهو حقيقة الأمر، وهو أن يكون قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من التوكل والدعاء، فنصب الدعاء والتوكل سببين لحصول المطلوب وقضى بحصوله إذا فعل العبد سببه. إذن إيه؟ لا نقول إنه إن قضى الله الشفاء سواء دعا أو لم يدعو أو لم يقض الله الشفاء، فنقول لا، هناك قسم إيه ثالث، نقول إن الله تعالى قضى أن يشفى العبد إذا دعا بالشفاء. يعني يضعونك في اختيارين، يقولك إما أن الله قضى أن تشفى أو قضى أن لا تشفى، نقول لا، هناك قسم ثالث، الله تعالى قضى أن تشفى إذا دعوته بالشفاء بهذا القيد. فإذا أنت الآن عليك أن تدعو بالشفاء حتى يشفيك الله تعالى، فالله قضى أنه من دعا بالشفاء شفاه، أو قضى أنك إذا توكلت على الله في حصول الشفاء شفاك. فلا تقول أنك إذا توكلت أو ما توكلت لن يقع إلا المقضي، لا، هو الله تعالى قضى بحصول الشيء عند وجود سببه، فعليك أن تأتي بسببه حتى يحصل لك ما أراده الله تعالى. قال فإذا لم يأتي بالسبب، لو قال وقضى بحصوله إذا فعل العبد سببه، قال فإذا لم يأتي بالسبب امتنع المسبب. إذا لم يأتي بالسبب امتنع المسبب، المسبب بفتح الباء اللي هو إيه؟ النتيجة والأثر والثمرة. قال وهذا كما قضى بحصول الولد إذا جامع الرجل من يحبلها، إذا جامع امرأة وتسبب في أن تحمل، فإذا لم يجامع لم يخلق منه الولد. يعني قال هؤلاء يتناقضون، يعني نفاة الأسباب من الجبرية يتناقضون، يجوا عند الأسباب الشرعية اللي هي الدعاء والتوكل والتقوى ومثلا سبب الاستغفار سبب للرزق وسبب لكذا إلى آخره، فيأتون إلى الأسباب الشرعية ويقولون سواء أخذ بها ولا لم يأخذ بها هو لن يحصل إلا ما أراده الله. طيب لماذا لا يفعلون ذلك في الأسباب المادية؟ فيقول طيب ما نيجي نطبق هذا الكلام على الأسباب المادية. الله تعالى إذا قضى أنك يعني قل مثلا لهؤلاء لماذا تتزوجون وتعاشرون أزواجكم بغية حصول الولد، الله تعالى إذا قضى على طريقتكم إذا إيه أحد أمرين، إما أن الله قضى أنك سيكون لك أولاد يبقى سواء تزوجت ولا عاشرت زوجتك أو لم أو سواء حصل أو ما حصل سيأتيك الأولاد، إذا لم يقدر أن يأتيك أولاد يبقى سواء فعلت هذا أو ما فعلته لن يأتيك الأولاد. فقال لكن هناك قسم ثالث وهو أن الله تعالى قضى أن يحصل الأولاد عند حصول السبب أو بالسبب، يعني جعل الله تعالى هذا الشيء سببا لحصول هذه النتيجة، لكن كله بمشيئة الله تعالى. هنا يعني قد يعترض ومعترض يقول طيب مثلا كثير من الناس تزوجوا وعاشروا أزواجهم ولم يرزقوا بأولاد، نرجع أن نقول يعني أن السبب ليس بالضرورة أنه لا بد وأن يقع أثره، هناك يعني الأمر مرده إلى مشيئة الله تعالى، يعني هو عليه أن يأخذ بالسبب ثم يعتمد على الله تعالى في أن يؤدي هذا السبب نتيجته، لأن الله تعالى يعني جعل دائما الأمر الواحد يكون له أسباب كثيرة وله موانع أيضا كثيرة تبطل عمل هذه الأسباب. فالله سبحانه وتعالى قدر يعني حصول الشيء عند وجود عدد من الأسباب سواء مادية والشرعية وانتفاء موانع مادية وموانع شرعية وموانع، فقد يأتي بالأسباب حسب وسعه ويقدر الله تعالى عدم حصول النتيجة، وتقدير الله لعدم حصول النتيجة أيضا بإيجاد موانع تمنع عمل هذه الأسباب بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال: وقضى بحصول الشبع إذا أكل، والري والري إذا شرب، فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يرو ولم يروى. فكذلك نفس الشيء نقول له: لماذا إذا جعت تأكل، مع أنك يعني على قاعدتك أنه إذا قضى الله أن تشبع سواء أكلت أو ما أكلت ستشبع، فلماذا تأكل؟ وإذا عطشت لماذا تشرب، مع أنه إذا قضى الله أن تروى سواء شربت أو ما شربت. قال: وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق، فإذا جلس في بيته لم يصل إلى مكة أبدا. وضرب أمثلة يعني. قال: وقضى بدخول الجنة إذا أسلم وأتى بالأعمال الصالحة، فإذا ترك الإسلام لم يدخلها أبدا. يعني مسألة نفي الأسباب قد تؤدي إلى نتائج خطيرة، يعني أصلا الدخول في الإسلام هو سبب لدخول الجنة، فعلى قول نفات الأسباب إذن إيه؟ ما الفائدة أنه يسلم ولا ما يسلم، وإذا مكتوب أنه سيدخل الجنة سيدخل؟ لا، الله تعالى قضى أنه يدخل الجنة إذا أسلم، فقضى بدخول الجنة لمن أسلم، فجعل الإسلام سببا في دخولها، فإذا ترك الإسلام لم يدخلها أبدا. وقضى بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحته، وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرض وإلقاء البذر فيها، فما لم يأتي بذلك لم يحصد إلا الخيبة. إذا نشق الأرض ويضع البذر وانتظر أن تخرج الثمرة من غير أن يزرع شيئا لن تخرج. قال: فوازن ما قاله منكر الأسباب أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل. عندكم فوازن ولا فويزان؟ كأن في نسخة
فوازن.
عندي في في الحاشية يقول في بعض النسخ فويزان وما قاله مترك الأسباب منكر الأسباب، لعل وزان تكون أوضح في المعنى. يعني فويزان وما قاله منكر الأسباب أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل.
هنا
كيف فوزان؟ نعم يعني لعلها تكون أوضح شوية. وزان وزان يعني وزان يعني مثال ذلك، يعني مثال ذلك أو يعني نظيره، يعني ما يوازنه وما يناظره ويساويه. يعني فوزان ما قاله منكر الأسباب يعني يناظر ذلك ويساويه، أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل. يعني الذين قالوا لا فائدة من التوكل ولا فائدة من الدعاء ولا فائدة من الاستغفار ولا فائدة ما قضى الله سيكون، فوزان ذلك الذي يوازنه ويعني يساويه في الأسباب المادية، أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل، ويقول: إن كان قضي لي وسبق لي في الأزل حصول الولد والشبع والري والحج ونحوها، فلا بد أن يصل إلي، تحركت أو سكنت، وتزوجت أو تركت، سافرت أو قعدت، وإن لم يكن قضي لي أيضا فعلت أو تركت. واضح؟ فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ يعني لو أن شخصا يترك الأكل ويقول: إن كان قدر لي أن أشبع شبعت سواء أكلت أو ما أكلت، ولا يتزوج ويقول: إن كان قدر لي ولد سأتيني ولد سواء تزوجت أو ما تزوجت، وهكذا إلى آخره. فقال: هل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامة. قل البهائم الله تعالى هداها، يعني سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق في السماء الذي قدر فهدى، فالله تعالى هناك هداية عامة يعني لجميع المخلوقات، أن الله تعالى هداها لأسباب إيه؟ كسب رزقها يعني. فالبهيمة تسلك السبب، يعني تخرج البهيمة وتبحث عن الطعام وكذا في مظانه، وكل حيوان يعني هداه الله تعالى الأخذ إيه بالأسباب في تحصيل يعني رزقه، فيأخذ بالسبب بالهداية العامة التي هداه الله تعالى بها. قال: فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل. قال: ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب، وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. يعني دائما عندنا إيه؟ لا إفراط ولا تفريط. العبد عليه أن يأخذ بالأسباب، لكن هناك أيضا فئة يعني اعتقدت في الأسباب واعتمدت عليها، يعني تركت الاعتماد على المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. فقال الإنسان يأخذ بالسبب لكن لا يعتمد عليه، يعني لا يقول أنه خلاص طالما يعني أخذت بالسبب إذن لابد أن تحصل النتيجة. يعني مثل القصة المشهورة عن جحا، يعني اللي هو إيه؟ تعرفون لما كان ذاهبا إلى السوق ليشتري حمارا أو كذا، فقالوا له يعني إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب إلى السوق لأشتري حمارا. فقالوا قل إن شاء الله. قال لماذا أقول إن شاء الله؟ الدراهم في يعني في جيبي والحمار في السوق. يعني فهو اعتمد على الأسباب، يعني خلاص الحمار في السوق والدراهم في جيبه، فلابد أن يحصل ما يريد يعني حسب ما يرى. فسرقت منه الدراهم في الطريق، فذهب إلى السوق يبحث عن الدراهم وجدها سرقت، فرجع فلما مر على الصحابة قال لماذا لم تشتري الحمار؟ قال سرقت الدراهم إن شاء الله بس بعد فوات الأمر. القصد يعني أن الإنسان مرات يعتمد على السبب ويترك الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فقد لا يحصل السبب الذي اعتمد عليه. واعتمد على دراهمه، طيب الدراهم هذه يمكن تسرق، يمكن تحرق، يمكن تمرض، يمكن هناك يعني ألف مانع يمكن أن يبطل عمل هذه الأسباب ولا تؤدي نتيجتها. فمهما كان عندك من أسباب، يعني الطالب إذا ذاكر واجتهد وليس معناه أنه ضمن النجاح، ممكن في آخر لحظة هو رايح للاختبار يمرض ولا ينسى ولا يحصل له شيء ولا إلى آخره. فمهما ذاكر مهما كان لابد أن يعتمد على الله تعالى، وأنه يعني حصل له مطلوبه فهو بفضل الله وليس يعني بقوته ولا بالسبب ولا بكذا إلى آخره. فقال يعني المطلوب من المؤمن أنه قلبه يكون قائما بالله تعالى، قلبه يكون معتمدا على الله ليس على الأسباب، لكن بدنه يكون آخذا بالأسباب. يعني من جهة البدن إذا يريد نجاحا يذاكر ويجتهد في الدراسة وكذا، إذا يريد شفاء يذهب إلى الطبيب ويتناول الدواء ويتوقع أسباب المرض وكذا إلى آخره. وهكذا في كل شيء، يعني البدن يأخذ بالأسباب التي في وسعه، لكن القلب يكون متعلقا بالله تعالى ليس بالأسباب. فهذه الخلاصة يعني. قال فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. قال فصل الدرجة الثالثة رسوخ القلب في مقام التوحيد. قال فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول. يعني نلاحظ أنه في تعريفات التوكل التي مرت عن السلف بعضهم يجعل التوكل هو توحيد الله تعالى، أو يجعله يعني ركنا أساسيا من أركان التوكل توحيد الله تعالى. فيقول لماذا؟ لأنه إذا دخل في القلب إشراك بالله تعالى فتوكله معلول مدخول. وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل، فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. ومنها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب. كل هذا كان السبب في أنه غلى يعني البعض وظن أنه من تمام التوكل أنه لا يتعلق قلبه، أنه يعني أنه يترك الأسباب ويرفض الأسباب. فقال يعني هو القلب يتعلق بالله تعالى، لكن الأسباب يأخذ بها ببدنه وبجوارحه. قال وهذا حق، لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح. يعني ليس أنه يترك الأخذ بالأسباب بجوارحه، ولكن يترك تعليق قلبه بالأسباب، وإنما يعلق قلبه بالله تعالى. فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها، فيكون منقطعا منها متصلا بها. فيكون الإنسان منقطعا من الأسباب بقلبه، متصلا بها بجوارحه. فهنا القصد يعني أنه إذا دخل في القلب إشراك بالله تعالى، سواء شرك أصغر أو شرك أكبر، يعني الذي يقول مثلا لولا الله وفلان، أو ما شاء الله وشئت، أو كذا، فيعني كل هذا فيه نقص في توكله، يعني كأنه يعتمد حتى، يعني البعض ربما يقول توكلت على الله وعليك، فهذا من الشرك الأصغر، يعني هذه العبارة إذا قلت توكلت على الله وعليك، فهنا إيه؟ يعني هذا نقص من توكله على الله سبحانه وتعالى بقدر ما دخل في يعني في عبارته أو من إشراك المخلوق يعني في ذلك. وقد يصل الأمر إلى أن يكون شركا أكبر عياذا بالله تعالى، إذا كان عنده اعتماد يعني اعتقاد في قلبه أن المخلوق يعني ينفع ويضر بنفسه، يعني ليس أنه مجرد سبب، يعني لا قدره الله تعالى. إذا قال هذه العبارة معتقدا أن المخلوق سبب، يعني جعله الله سببا في حصول الشيء، يكون شركا أصغر. لكن إذا اعتقد أنه مستقل بذاته يعني في النفع والضر، وليس أنه سبب بتقدير الله، فقد يصل إلى أن يكون شركا أكبر. فالشرك نقص في التوكل. قال فصل: الدرجة الرابعة اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه. قال: بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها، بل بخلع السكون إليها من قلبه ويلبسه السكون إلى مسببها، كما مر بنا. يعني من جهة القلب لا يتعلق إلا بالله تعالى، ويخرج التعلق بالأسباب من قلبه. وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارها، ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره، لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه قد حصنه من خوفها ورجائها. فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به، فرأى حصنا مفتوحا فأدخله ربه إليه وأغلق عليه باب الحصن، فهو يشاهد عدوه خارج الحصن، فاضطراب قلبه وخوفه منهم في هذه الحال لا معنى له. يقول الذي دخل حصنا منيعا حصينا لا يستطيع الأعداء أن يقتحموه ولا أن يدخلوه بأي حال، فإذا هو يعني داخل الحصن وهو يرى الأعداء في الخارج، لكن هو مطمئن أنهم يستحيل أن يستطيعوا إيه اختراق الحصن ولا كسر بابه ولا كده، فهو يكون بقدر يعني ثقته في أنه في حصن ومأمن وكذا، يكون عدم إيه التفاته إلى أسباب الضرر وكذا. فيقول هذا حال من لجأ إلى الله تعالى فهو في حماية الله تعالى، فمهما كان من قوة عدوه أو كذا لا يلتفت إلى ذلك ولا يضطرب قلبه لتوكله على الله تعالى، كما مر في الآية الكريمة يعني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وكذلك من أعطاه ملك درهما. الدرهم بالنسبة لثروة الملك يعني لا شيء، يعني الملوك يكون عندهم يعني آلاف الملايين ولا ملايين الملايين من الدراهم، فالدرهم هذا لا يعني للملك شيء. فإذا أعطاه ملك درهما فسرق منه، فقال له الملك: عندي أضعافه لا تهتم. الملك أعطاه درهما وسرق منه الدرهم، فبالنسبة للملك قال له: لا تهتم، عندي أضعاف هذا الدرهم سأعطيك بدله، متى جئت إلي أعطيتك من خزائني أضعافه. فإذا علم صحة قول الملك ووثق به واطمأن إليه، هنا إيه على قدر يعني ثقته في هذا الملك أنه يعني متأكد أنه صادق وأنه لا يخلف وعده وأنه غني وأنه، فعلى قدر يعني ثقته في صحة قول الملك وثقته به واطمأنانه إليه، وعلم أن خزائنه مليئة بذلك لم يحزنه فوته. إذا هو يعني الملك قال له يعني كلما سرق منك درهم بس تعال إلي أعطيك يعني بدل الدرهم اللي سرق وأعطيك أضعافه وأعطيك مئات الدرهم بس تعال إلي وأعطيك. فإذا هو واثق في الملك يعني ويصدقه فيما يقول ومطمئن إليه فإنه لا يعبأ بذلك، كلما سرق منه درهم لا يلتفت إلى ذلك. فهو يريد ضرب المثل يعني للمؤمن إذا فاته شيء من الدنيا، يعني الله سبحانه وتعالى يعوض الإنسان يعني عما فاته إما في هذه الدنيا وإما في الآخرة بما أعد الله تعالى المؤمنين من الأجر العظيم. يعني أبأس الناس في الدنيا كما في الحديث يعني من أهل الجنة، يعني يؤتى برجل من أهل الجنة كان يعني بأبأس رجل في الدنيا ممن هو من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا والله ما رأيت بؤسا قط. فات كل ذا موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها وكذلك. فيقول المؤمن يعني توكله على الله تعالى مهما فاته من هذه الدنيا هو واثق أن الله تعالى يعني وعده إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وكذا إلى آخره. فعلى قدر ثقتي في الله تعالى لا يحزن لما فاته. قال وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي أمه لا يعرف غيره وليس في قلبه التفات إلى غيره. يعني هو مصدر رزقه وقوته هو يعني ثدي أمه ولا يلتفت إلى شيء آخر إلا إليه. كما قال بعض العارفين المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه. قال كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه عز وجل. قال فصل الدرجة الخامسة حسن الظن بالله تعالى. هذا كله يعني مما ورد في تعاريف التوكل يعني التي مرت أن التوكل هو حسن الظن بالله تعالى. قال فعلى قدر حسن ظنك به ورجائك له يكون توكلك عليه. ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن فقال التوكل حسن الظن بالله. فقال التوكل حسن الظن بالله. نعم، عندي في الحاشية أنه روى البيقي في شعب الإيمان أن محمد بن يحيى الذهلي الإمام الحافظ من حفاظ الحديث سأل الخريبي عن التوكل فقال التوكل حسن الظن بالله. نعم. قال والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه، إذ لا يتصور التوكل على من تسيء ظنك به. نعم. والخريبي هو عبد الله بن داود الخريبي. نعم. قال إذ لا يتصور التوكل على من تسيء ظنك به ولا التوكل على من لا ترجوه. يعني لابد إيه من حسن الظن والرجاء. إذا كان شخص يعني لا يظن أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه ويحقق له أمله فإذا كيف يتوكل على الله تعالى وهو يعني يسيء الظن بالله تعالى أو لا يرجو الله تعالى. لكن المؤمن يعني يدعو الله تعالى وهو واثق أن الله تعالى يعني سيجيب دعاءه ويحقق له رجاءه ويعلق الرجاء والطمع في الله تعالى. فالتوكل لابد له من حسن الظن بالله ويعني الرجاء من الله تعالى. قال فصل الدرجة السادسة استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته. قال وبهذا فسره من قال أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف أراد لا يكون له حركة ولا تدبير. يعني مر بنا من تفاسير التوكل قالوا أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء. قال وهذا معنى قول بعضهم التوكل إسقاط التدبير، يعني الاستسلام لتدبير الرب لك. قال وهذا في غير باب الأمر والنهي بل فيما يفعله بك لا فيما أمرك بفعله. فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده وانقياده له وترك منازعات نفسه وإراداتها مع سيده. يعني يقول هنا أيضا هذا الباب يعني فيه إفراط وتفريط وغلط فيه بعض الناس، اللي هو مسألة الاستسلام بين يدي الله تعالى. قال هذا فيما إيه؟ في الأمر الكوني، يعني فيما يقضيه الله تعالى لك من صحة ومرض وغنى وفقر ورزق وحياة ومن أمور يعني الدنيا، الشيء الذي يعني ليس مأمورا، لست يعني مأمورا بشيء تستطيع أن تفعله، فأنت مستسلم لما يقضيه الله تعالى لك، راض بقضاء الله له. لكن إذا كان شيء فيه أوامر أو نواهي لله تعالى أنت مأمور بها، فلا يأتي شخص مثلا ويترك الصلاة ويقول أنه مستسلم لأمر الله، لو أراد الله أن يهديه هدى، أو يكون مقيما على معصية ويقول أنه راض بقضاء الله فيستمر في أن الله قدر عليه المعصية فيستمر في المعصية أو كذا إلى آخره. لا، هو مأمور أن يقلع عن هذه المعصية وأن يجتهد في الطاعة، فليس استسلامه أنه يترك الأخذ بأسباب النجاة والأجر وكذا إلى آخره. نعم، لكن إذا أخذ يعني بما في وسعه من الأسباب فما قدره الله تعالى له يرضى به ويعني ويسلم لأمر الله. قال فصل: الدرجة السابعة التفويض. قال: وهو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا، بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره، في بعض النسخ المغلوب على أمره إلى أبيه.
كل أموره
برضو في نسخة: كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب كل أموره إلى أبيه، أو في بعض النسخ أموره إلى أبيه، يفوض أموره إلى مش كلها نفس المعنى. العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته وحسن ولايته له وتدبيره له، فهو يرى أن تدبيره له خير من تدبيره لنفسه، وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها، فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها، أو من تفويضه أموره كلها إلى أبي، وراحته من حمل كلفتها وثقل حملها، مع عجزه عنها وجهله بوجوه المصالح فيها وعلمه بكمال من فوض إليه وقدرته وشفقته. فهذا مثال إيه؟ لحال المتوكل مع الله على الله تعالى، ولله تعالى المثل الأعلى، كحال الطفل الصغير مع أبيه. فأبوه هو الذي يعني يشتري له ثيابه ويشتري له طعامه ويختار له المعلم والمدرسة وكل يعني أموره، فالذي يختاره له أبوه الطفل طبعا لاختيار أبيه له وهو راض بتدبير أبيه، فلله تعالى المثل الأعلى يعني. قال فصل: فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة الرضا، وهي ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل بها فإنما فسره بأجل ثمراته. يعني بعض السلف يعني فسر التوكل بأنه الرضا. قال: فإنه إذا توكل حق التوكل، يقول فإنما فسره بأجل ثمراته وأعظم فوائده، فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله، كما قال فاتخذه وكيلا. فالمؤمن يتخذ الله تعالى وكيلا ويرضى بما يقضيه لك الوكيل الذي هو الله تعالى، والوكيل من أسماء الله تعالى. قال: وكان شيخنا رضي الله عنه، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: المقدور يكتنفه أمران. المقدور يكتنفه أمران، الشيء الذي قدره الله تعالى يكتنفه أمران: التوكل قبله والرضا بعده. فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية، أو معنى هذا. فيقول الشيء الذي قدره الله تعالى قبله توكل على الله تعالى في حصوله، وبعده رضا بما قضاه الله تعالى، فمن فعل ذلك قام بالعبودية. قال: قلت: وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. قال: فهذا توكل وتفويض. ثم قال: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. قال: فهذا تبرؤ إليه من العلم والحول والقوة، وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسل. ثم سأل ربه أن يقضي له الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلا أو آجلا، وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلا أو آجلا. فهذا هو حاجته التي سألها، فلم يبق عليه إلا الرضا بما يقضيه له، فقال: واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فترتيب دعاء الاستخارة يعني ترتيب عظيم، فيه يعني توكل على الله تعالى، وتبرؤ من العبد من حوله وقوته، وتوسل إلى الله تعالى، ثم في النهاية رضا بما يقضيه الله. قال: فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور، والرضا بعده، وهو ثمرة التوكل والتفويض وعلامة صحته، فإن لم يرضى بما قضي له فتفويضه معلول فاسد. فباستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقام التوكل. إذن عندنا ثمان درجات، من استكملها استكمل مقام التوكل، وتثبت قدمه فيه. وهذا معنى قول بشر الحافي رحمه الله، قال: يقول أحدهم: توكلت على الله، يكذب على الله، لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله. واضح؟ نعم. سبحان الله، في القصص العجيبة في سيرة الإمام بشر بن الحارث الحافي رحمه الله، أنه سألوه مرة، يعني قالوا: يعني ما لك، قد طيب الله ذكرك، قد طيب الله اسمك كأنه اسم نبي. يعني الناس يعظمون بشر بن الحارث، يعني إذا ذكر اسمه يعني يترضى عليه وترحم عليه. فقال: إني كنت أسير مرة، فوجدت ورقة فيها اسم الله تعالى، يعني وعليها القذر والنجس، يعني ملقاة في الطريق فيها يعني قذر والنجس وكذا. قال: فحملتها معي فغسلتها وطيبتها. قال: فحملتها معي فغسلتها وطيبتها، فرأيت في المنام كأن قائلا يقول، يعني في المنام: لأطيبن اسمك كما طيبت اسمي، يعني كما طيبت اسم الله سبحانه رحمه الله. فمن كلامه رحمه الله قال: يقول أحدهم: توكلت على الله، يكذب على الله، لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله. قال: وقول يحيى بن معاذ رحمه الله: وقد سئل متى يكون الرجل متوكلا، فقال: إذا رضي بالله وكيلا. ففسر التوكل بالرضا. فهنا تلاحظون يعني بشر الحافي ويحيى بن معاذ فسروا التوكل بالرضا، قال: لو توكل على الله لرضي بما يفعل الله، ويحيى بن معاذ قال: يكون متوكلا إذا رضي بالله وكيلا. نعم.
اللهم إن كنت تعلم،
لا ما إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، يعني إن كان يعلمه خيرا في دينه أو إن كان يعلمه شرا. يعني هو مش يعني أنه عنده احتمالين، يعني هو الله سبحانه وتعالى يعلمه بلا شك، بس إما يعلمه خيرا وإما يعلمه شرا. فهو يعلق يعني يقول إن كنت تعلمه خيرا فاقدره لي، إن كنت تعلمه شرا فاصرفه عنه. فهو يعني العبد يعني لا يشك في علم الله بالشيء، لكن هو العبد لا يعرف هل الله تعالى يعلمه خيرا أو يعلمه شرا. فهو يقول إن كنت تعلمه خيرا فاقدره لي، إن كنت تعلمه شرا فاصرفه. هذا المعنى يعني. هذا وصف. نعم.
وهذا لا يعارض الحديث الآخر الذي يقول فليجزم المسألة
فيقول إنه. لا الثاني لو في مسألة المشيئة يعني اللي هي يعني يقول اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت. لا هذا غير يعني. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.